إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء من الوعيد في الاستسقاء بالأنواء. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال ابن الأثير رحمه الله: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع، فكلما سقط الساقط منها بالمغرب طلع الطالع بالمغرب، وناء ينوء نوءا نهض وطلع، فسمي لذلك نوءا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتجعلون رزقكم، يعني شكركم، أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا أولى ما فسرت به الآية. وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنجم كذا وكذا، وبنوء كذا وكذا. وهذا التفسير صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند ابن جرير في التفسير والطحاوي في المشكل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: نزلت بالأنواء، كانوا إذا مطروا من الليل فإذا أصبحوا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، وكان قولهم ذلك كفرا. فأنزل الله تعالى: وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا إسناد صحيح، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة. والآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والترجمة: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. فالمناسبة بين الآية والترجمة ظاهرة جلية، والمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي تنسبونه إلى غيره. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم، وهو المطر والغيث، التكذيب به. تجعلون حظكم منه التكذيب به. وقال: يعني القرآن. فالمعنى هاهنا: أن هذا الذي أتاهم من عند ربهم تبارك وتعالى مما به حياتهم أنهم يكذبون بالقرآن العظيم. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. فهذا قول ثان في معنى الآية. الأول: وتجعلون رزقكم، أي شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وأما القول الثاني الذي ساقه عن الإمام ابن القيم رحمه الله: وتجعلون رزقكم، أي حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم، التكذيب به، يعني التكذيب بالقرآن. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ساق المعنيين: والآية تشمل المعنيين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله عن أبي مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الشامي، صحابي رضي الله عنه، تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، جزم به الحافظ رحمه الله. وقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي من أفعال أهل الجاهلية، بمعنى أنها معاص ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، تماما كما كان أهل الجاهلية يفعلونها فيواطئونهم في فعلها، علموا حرمتها أم لم يعلموا. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. وهذه الأمور تكون موجودة في المجموع، لا أنه يقع فيها المجموع، فليس المعنى ما يتبادر إلى الذهن أول مرة من أن الأمة لا تترك هذا بمعنى أنها تطبق عليه كما أطبق أهل الجاهلية عليه، وإنما يكون مجموع هذه الخصال في مجموع الأمة، لا أن مجموع الأمة يقع منها هذا الأمر فيتلبس به كل واحد من الأمة. قال: الفخر بالأحساب، أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فاجرون. فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنى. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والترمذي في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، وهو حديث حسن. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنى. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك. أربع من أمر الجاهلية في الأمة لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعم. ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي، وهو جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. وهذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والأوسط والصغير وأبو يعلى وغيرهم، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. إذن فإذا تبين هذا فالاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. الثاني من النوعين في الاستسقاء بالنجوم أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، لكن يعني أن الله أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبارات المهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء، كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا عند الله كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك، لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. وهذا استنباط سديد، وقد ذكره الشيخ سليمان رحمه الله في الشرح للتدليل على ما عليه أهل العصر ومن كان قبلهم من الوقوع في الشرك من دعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر. ولذلك لما نظر في الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء، بمعنى أنها لا تفعل ذلك ولا تنزله حقيقة واستقلالا، فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النياحة، أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده ومالكه، فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل وكل أحكامه حق، وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. وفي الحديث دلالة على شهادة أن محمدا رسول الله، يريد أن هذا الحديث من دلائل النبوة، لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب، فأخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذم، وهو كذلك بالإجماع. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فنبه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك بالإجماع. فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين كما يظنه كثير من أهل البدع، فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وعفو الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا توعد الشرع على ذنب من الذنوب لم يجز إطلاق لحوق ذلك الوعيد بذلك الشخص المعين، وإنما يقال من فعل كذا وقع عليه ولحقه من الوعيد كذا، ومن قال كذا وقع عليه أو لحقه من الوعيد كذا، هذا في الجملة. وأما الشخص المعين فلعله يتوب توبة نصوحة أو تدركه رحمة الله تبارك وتعالى بحسنة ناحية أو بمصيبة مكفرة أو بدعاء المؤمنين له أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أو بعفو الله تبارك وتعالى عنه. وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه، كما في حديث ابن عمر مرفوعة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حبان والحاكم والناوي والذهبي والبوصيري والألباني وغيرهم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فنسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة. وفي الحديث أنه لا يجوز أن يعير من كان واقعا في ذنب أو ملما به ثم تاب منه، فإذا تاب من الذنب فإنه لا يجوز لأحد أن يعيره بذلك الذنب بعد أن تاب منه ولا أن يذكره له، وإنما يدعو له بأن يغفر الله تبارك وتعالى له وأن يحسن حاله في توبته. والمرء لا يكون عونا للشيطان على أخيه، فإذا كان الإنسان قد ألم بشيء من الحزبية النتنة ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى طريق أهل السنة ومنهاج النبوة، فليس لأحد أن يذكر له ما كان من أمره في كل حين وحال، فكلما لقيه يقول أنت كنت كذا أو ما زلت على كذا إلى غير ذلك، وإنما يعينه على أن يثبت على الطاعة وأن يكون على ما هداه الله تبارك وتعالى إليه من الحق ثابتا وراسخا. قوله تقام يوم القيامة يعني النائحة، أي تبعث من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص جمع قميص، يعني أنهن يلطقن بالقطران فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب، وروى الثعلبي في تفسيره عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها، فقالوا يا أمير المؤمنين المرأة المرأة قد وقع خمارها، فقال إنها لا حرمة لها. في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك، ولكن رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال يا أبا عبد الله ادخل على أم المؤمنين فأمرها فلتحتجب وأخرجهن علي، أي النسوة، فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمار امرأة منهن، فقالوا يا أمير المؤمنين خمارها، والنصب على التحذير يعني احذر خمارها فقد سقط عنها، فقال دعوها ولا حرمة لها. كان معمر يعجب من قوله لا حرمة لها، فالنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث كما قال المصنف رحمه الله أخرجه البخاري ومسلم. قال ولهما يعني البخاري ومسلما. وقوله عن زيد بن خالد هو الجهني المدني، صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة 68 بالكوفة، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله يعني قول زيد بن خالد رضي الله عنه صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله، ولكن قال صلى لنا، وإنما يصلي لله تبارك وتعالى، ولكن اللام بمعنى الباء، والتضمين في حروف الجر كثير جدا. بالحديبية بالمهملة أي غير ذات النقط،
بالحديبية والتصغير، وتخفف ياؤها حديبية وتثقل بالحديبية، فتخفف وتثقل على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور. يعني الثاء لها ثلاث نقط فوقية وسكون المثلثة، إثر على المشهور وهو ما يعقب الشيء. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي مطر، وأطلق على المطر السماء لكونه ينزل من جهة السماء، ولأنه في اللغة أيضا أن كل ما علاك فأضلك فهو سماء، حتى لا يقال للسقف سماء، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء، على إثر سماء أي مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس أي التفت إليهم بوجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك الأحاديث. أقبل على الناس فقال هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي رواية النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، ورواها أيضا أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد وسندها صحيح، وهي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية قال الحافظ، وهي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وفيه إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. قالوا الله ورسوله أعلم، وفيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وإنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما لا يعنيه. أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، قال أصبح من عبادي، فإن قلت هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا الأكبر، قيل ليس فيه دليل، إذ الأصغر يصدر من الكفار أيضا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والمراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى وبكفران نعمته جل وعلا، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا أو نجم كذا، فأتى بباب السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا أي بنوء كذا، فباء السببية لكي يدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. وقانون السببية قد يجر إلى الشرك، فكثير من الناس مثلا يربط بين أمرين، فإذا صاح الديك أذن للصلاة الفجر مثلا، فإذا لم يؤذن الديك، فإذا ذبح الديك ألن يؤذن للفجر؟ ولكن كثيرا من الناس يربط بين السبب وما يقارنه، وما يقارنه ربط المسبب له، ولا يكون ذلك كذلك. وسد الذرائع فيما يتعلق بالشرك من أهم المهمات، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، مع أن الباء هنا للسببية، وليس المراد بالكفر هنا الأكبر، المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، فلم يقل فأما من قال إني المنزل للمطر فذاك من آمن بي، لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك ويقرون جميعا أن الله هو المنزل للمطر، فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله. وروى النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره: وكفر بي أو كفر نعمتي. وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وله من حديث ابن عباس في الصحيحين: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر الحديث. وفي حديث معاوية الليثي مرفوعا: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. ورواه الإمام الطيالسي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير والأوسط وسنده حسن: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. فبين الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال مطرنا بنوء كذا، بل ينبغي أن ترجع الأمور كلها إلى الله رب العالمين. قال ابن قتيبة رحمه الله: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، يعني يكون كفر نعمة. وأما كفر الشرك فهو الأكبر، لذلك قال: فكفره كفر شرك، أي فكفره كفر أكبر، يعني إن اعتقد أن للنوء صنعا في إنزال المطر فهذا كافر كفرا أكبر، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين. قال الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك، أي لا يكون كفرا أكبر، وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا لا حقيقة، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، كقولهم لولا فلان لم يكن كذا، وفيه معنى قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى شر، فالذين قالوا مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. وفي الحديث التفطن للإيمان في هذا الموضع ذكره المصنف رحمه الله في المسائل، يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، كما في قوله تعالى: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، وقوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته الحديث وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، كما قال المصنف رحمه الله في المسألة الرابعة من مسائله على هذا الباب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية الأخرى، فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن إليه وذكر ما أولاكه من المعروف إذا سلم لك دينك. والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا إلى آخره، كالصريح فيما مر ذكره أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا أو نجم كذا، قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه، على ما تقدم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعه فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم ويشكروه، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وعندما نتأمل في مثل هذه المواضع مما قررته نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتأمل في ذلك نعرف مدى بعد كثير من جماهير المسلمين عن الحق الحقيقي الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وعن الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يلتزموه وأن يسيروا عليه. فالبون واسع جدا والشقة شاسعة جدا، ويحتاج الأمر إلى كثير من التحقق بالعلم الشرعي تحققا متينا، مع القيام بذلك تحققا وحالا ودعوة وفعالا، لأن الأمة لا يمكن أن يخرجها الله تبارك وتعالى مما هي فيه وهي مقيمة على محادة دينه ومجانبة عقيدة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يرفع ما بنا إلا إذا التزمنا عقيدة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن نلتزمها ونحن بها جهال. فينبغي علينا أن نتأمل في نصوص الكتاب والسنة وأن نتعلم أمور العقيدة وأصول التوحيد، فهذا هو الأمر الأكبر في دين الله تبارك وتعالى، لأن ضده كما هو معلوم لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمثال هذه الألفاظ لا يبالي بها الناس، فكيف بما فوقها من أفعال ومن أقوال قد تخرج من الملة قولا واحدا. وإذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قد عد من الشرك أن يقول الرجل لولا الأوز لسرقنا اللصوص، لولا الأوز في البيت أو في الدار لسرقنا اللصوص، أو لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، إذا كان قد عد ذلك من الشرك فكيف بما فوق ذلك. نسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما أي للشيخين للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه. قال ابن عباس: شكركم. وقد مر ذلك في تأويل وفي شرح معنى الآية التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله تعالى أول الباب، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. وقوله: ولهما، الحديث لمسلم وحده، ولفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقوله قال بعضهم: ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة أن عبد الله ابن أبي هو القائل في ذلك الوقت: مطرنا بنوء الشعرى، وفي صحة ذلك نظر. وقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما خلقه فليس لهم أن يقسموا إلا به تبارك وتعالى. وهذا القسم دليل على عظمة المقسم به وتشريفه، فلا أقسم بمواقع النجوم، وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. وجوابه: إنه لقرآن كريم. فعلى هذا تكون لا صلة لتأكيد النفي، يعني لا في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، فلا صلة لتأكيد النفي. فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله: فلا أقسم، فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقال: أقسم. فلا يعني ليس الأمر كما تقولون، أقسم بمواقع النجوم، فاستأنف القسم بعد. فقولان في الآية: إما أن تكون لا صلة كما مر، والتقدير من أجل التأكيد للنفي: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. فالقسم على حاله. أو: فلا ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقال: أقسم. فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فقد نزل القرآن منجما أي مفرقا، نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. هذا ذكره ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن في إسناده ضعيف، رمي بالتشيع. ومواقع النجوم نزولها شيئا بعد شيء، وقيل النجوم الكواكب، ومواقعها مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: مواقع النجوم يقال مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه، وهو القرآن، من وجوه: لأن القسم كما مر: فلا أقسم بمواقع النجوم، والمقسم عليه: إنه لقرآن كريم. فما المناسبة بين ذكر النجوم في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم؟ ما المناسبة بين ذكر النجوم في القسم والمقسم عليه وهو القرآن؟ المناسبة من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، يعني النجوم، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. وهذا كله أي ما مر من هذا الوجه في مناسبة ذكر النجوم في القسم والمقسم عليه وهو القرآن وآياته، هذا كله من كلام العلامة الجليل الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم. هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف بالكرم كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله تعالى في كتاب مكنون، قال ابن كثير رحمه الله أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن القيم رحمه الله اختلف المفسرون في هذا، فقيل أي في قوله تعالى في كتاب مكنون، قيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. واختار هذا القول كثيرون منهم الإمام ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله لمعزولون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به أي بالقرآن وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث، قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب، فهي خبرية لفظة إنشائية معنى، قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما في حديث ابن عمر مرفوعا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وهذا في الصحيحين. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه مالك وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به، أي القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى تكلم به. قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإثبات علو الله سبحانه على خلقه. أيضا في هذا لأن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ووصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ففي قوله تعالى تنزيل من رب العالمين إثبات أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وفي الآية إثبات العلو لله تبارك وتعالى على خلقه علوا ذاتيا بعلو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، لأن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، يعني في قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، فذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالؤوهم فيه وتركنوا إليهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، يعني في هذا كله القرآن المجيد ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فقدم الكلام عليها وتجعلون شرككم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.